لم يذكر التاريخ المدون أو الأثريات المكتشفة اسم شعب استوطن الخليج العربي وسيطر على مياهه مثلما فعل العرب. فمنذ عهود قديمة قطنوا ضفتيه الغربية والشرقية على حد سواء، وراحت سفنهم تمخر عبابه وتنتقل بين جزره ورؤوسه وخلجانه، لأن أحدا لا يكاد يذكر قبائل عريقة استوطنت الجانب الآخر من الخليج تجاور منطقة الأحواز ويعرف أهلها بعرب الساحل الشرقي.
قد رقدت العافية والهنا أيامي، قد رقدت العافية والهنا أيامي.
مشاهد لا تختلف كثيرا عن تلك التي يمكن أن تراها في الإمارات أو قطر أو البحرين أو غيرها من دول الضفة الغربية من الخليج. عقال هنا وشيلة هناك وصقور وخيل وصيد، وحتى صناعة اللؤلؤ التي اشتهر بها عرب جزر الساحل الغربي موجودة هنا. بدأت القصة منذ آلاف السنين قبل الميلاد، عندما عبر العرب الخليج وقطنوا شاطئه الشرقي نظرا لموارده الاقتصادية التي كانت تفوق موارد نظيره الغربي. وطيلة هذه الأزمنة لم يتوقف الوجود العربي في ذلك الساحل، حيث بنى العرب إمارات مستقلة ومدنا قائمة بذاتها وقلاعا وحصون شهدت على قوة تمتعوا بها لفترات طويلة. المؤرخ الدنماركي كراستن نيبور الذي زار الخليج العربي في عام 1762 سجل كل هذا من خلال مؤلفه رحلات في الجزيرة العربية وبلدان أخرى في الشرق.
لا أستطيع أن أمر بصمت دون الحديث عن البلاد العربية ذات الأهمية التي بالرغم من كونها منشأة خارج أرض الجزيرة العربية فهي أقرب من العرب منها إلى غيرها، وعني بذلك بلاد العرب القاطنين على الساحل الشرقي للخليج إلى الجنوب من بلاد فارس. إن هناك قبائل عربية تسكن السهل الساحلية الشرقية للخليج والجزر الكثيرة المنتشرة في الخليج العربي، وأن هؤلاء العرب استقروا على هذا الساحل قبل الفتح الإسلامي بزمن طويل وحافظت إمارتهم على استقلالها.
أطلق الكرسو على عرب الساحل الشرقي اسم عرب الهولة، ويعتقد أنه اسم مشتق عن الحولة باعتبار أنهم تحولوا من ضفة الخليج الغربية إلى حيث استوطنوا، لكن الفرس أبدلوا الحاء هاء كما فعلوا في كثير من الكلمات العربية. كعادة العرب عاشوا مجتمعين في قبائل مترابطة لها امتداد على الضفة الأخرى من الخليج. أحد أشهر تلك القبائل تحمل اسم القواسم، وهم عرب ينتمون إلى قبيلة عنزة ومقرهم جنوب العراق. انتقل بعضهم بسبب زحف المغول على العراق إلى منطقة عمان، وبعدها استقروا في منطقة رأس الخيمة ومن إمارة البر الشرقي أيضا تلك التي تسمى المرازيق، وهم عرب من بادية الجزيرة العربية بمنطقة نجد فرع من آل سليمان، وينتمون إلى جزيرة العجمان وهم من البدو الرحل. كما انتقل عرب آخرون وشكلوا إمارات تحمل أسماء آل علي والعبادلة وآل نصوري وآل حرم والحمادي وبني بشر والدواسر وآل كندة والعباسيين وغيرها من الإمارات الكبيرة. ومع ظهور الدولة القاجارية بدأ الفرس في العمل بجد على تصفية الوجود العربي على الضفة الشرقية من الخليج، وفي منتصف حكمها في القرن التاسع عشر اشتدت المحاولات وتواطأت الدول مع القوى الاستعمارية لا سيما البريطانيون والبرتغال على طرد العرب وتدمير مدنهم وموانئهم وتهجيرهم إلى دول الخليج المختلفة. ليس بحكم التناقض القومي بين العرب والفرس فقط، ولكن أيضا بسبب التناقض المذهبي بين العرب السنة والفرس الشيعة. ومع سقوط الدولة الصفوية في إيران في العام 1722 من الميلاد، شهدت البلاد فوضى داخلية، وترتب على ذلك ضياع نفوذ أي حكومة مركزية وفراغ سياسي على السواحل الشرقية في الخليج. وقد أدى هذا الموقف إلى جانب توفر عوامل أخرى داخلية في شرقي الجزيرة العربية إلى قيام هجرة عربية واسعة من الساحل الغربي نحو الساحل الشرقي في الخليج، لتستمر هذه الهجرة طوال القرن 18. وفي العام 1870 من الميلاد قرر العرب الهولة تكوين 100,000 مقاتل للقيام بثورة ضد إيران والانضمام إلى الدولة العثمانية. فأرسلوا إلى السلطان عبد الحميد الثاني رسالة جاء فيها:
من أعيان وشيوخ الساحل الشرقي للخليج العربي للسلطان العثماني، نحن شوافع على مذهب أهل السنة والجماعة من أهل بندر عباس وبندر لنجة وبندر عسلوة وبندر كنكان وبندر طاهري، الواقعة كلها في داخل خليج البصرة تابعين لإيران. وعلى الرغم من أن عدد سكاننا يتراوح ما بين 200,000 و300,000، فإننا كلنا من أهل السنة والجماعة وعلى المذهب الشافعي، وبمقدورنا تجهيز 100,000 جندي. وعلى الرغم من الظلم الذي نتعرض له على يد السلطات الإيرانية، إلا أننا من القديم معترفين بسلاطين آل عثمان بأنهم أئمة المسلمين وخلفاء رسول رب العالمين، ومستعدون بالتضحية بالمال والجسم في خدمة الدولة العليا. وقد اجتمع لذلك الآن حوالي 4 إلى 5 آلاف شخص للحفاظ على حدود الدولة العليا، والمرجو من جانبكم إبلاغنا بكيفية التحرك.
وبعد هذه الخطوة أحس الإنكليز بخطر تحول الخليج العربي بساحليه العربي والفارسي إلى بحيرة تركية عثمانية، وهو ما يعني طرد بريطانيا من حوض الخليج العربي. لذا دعمت الإيرانيين بحملة بحرية كبيرة هدفها إخماد هذه الثورة. ورغم أن الإمارات العربية كانت تدفع الضرائب للحكومة القاجارية في إيران، إلا أنها ظلت محتفظة بهيكلها السياسي والاجتماعي، وبقي الوضع كذلك إلى العام 1923 عندما جاء رضا شاه ليطيح بالدولة القاجارية ويتقلد زمام الحكم في إيران، وفي ذهنه بعث إمبراطورية الفارسية والقضاء على نفوذ الحكام العرب في الساحل. وبالفعل بدأ رضا شاه بإمارة عربستان أو الأحواز العربية، واعتقل حاكمها في 20 أبريل من العام 1925، وأرسله منفيا إلى طهران، وأعلن انتهاء حكم بني كعب هناك. وفي عام 1930 قرر القضاء على سلطة خانات العرب كما كان يسميهم، فأرسل إلى السواحل الشرقية للخليج هناك قوة مكونة من 800 عسكري إضافة إلى قوة من الشرطة، راحت تدهم البيوت العربية وتجمع السلاح منهم، ثم بشروا باعتقال شيوخهم وأبرزهم علاق ابن حسن الحمادي وعبد الله ومحمد ابني إبراهيم الحمادي والشيخ مذكور وعددا من شيوخ قبيلة النصور، ونفوهم إلى شيراز ثم إلى طهران. بقي الشيوخ في السجن سنوات إلى أن أمرت الحكومة بعودتهم لديارهم. لكن فرحة القبائل بعودة أمرائهم لم تتم، ففي العام 1355 للهجرة الموافق للعام 1936 للميلاد أصدر الشاه أوامره بكشف الحجاب عن وجوه النساء، وأن يخلع الرجال رداءهم العربي، وأن لا يضعوا العقال أو العمامة على الرأس. فوقع الأمر وقع الصاعقة على القبائل التي قررت عدد منها الهجرة إلى السواحل الغربية للخليج بعد فشلهم في مقاومة سلطات الشاه. وخلال القرون الماضية سجل تاريخ الكثير من موجات الهجرة بين ضفتي الخليج، الذي ظل حلقة اتصال ومعبرا بين شاطئيه أكثر مما كان حاجزا بين القبائل العربية القاطنة على ضفتي، غير أن عامل الجغرافيا ظل حصنا للعرب، حد كثيرا من عملية الاختلاط بالفرس. فعلى طول الساحل الذي يمتد من مدينة بوشاهر إلى مدينة بندر عباس تأتي سلسلة جبال شاهقة لتفصله عن بقية أجزاء الهضبة الإيرانية الداخلية، تاركة فقط ثلاثة ممرات طبيعية بين القوميتين، هي ممر من ميناء بوشاهر إلى مدينة شيراز، ممر من مدينة لنجة إلى مدينة لار، طريق من بندر عباس إلى مدينة كرمان. وتقع المنطقة التي يسكنها عرب الساحل الشرقي بين دائرتي عرض 26 جنوبا و28 شمالا وخطي طول 53 غربا و56 شرقا بعرض يقدر ب 426 كيلو مترا وطول يتراوح ما بين 40 إلى 50 كيلو مترا من وسط المنطقة. وعلى امتداد الساحل تظهر القرى والمدن العربية الصغيرة التي تحيط بها أحواض النخيل وترتبط بعلاقات العرب السنة على الساحل الإيراني مع جماعتهم الأصلية على الساحل العربي. كما كان عرب الساحل الإيراني يرتبطون اقتصاديا واجتماعيا بعائلاتهم وقبائلهم المقيمة بالجزيرة العربية، وهو الأمر الذي يؤكده الرحالة كراستن نيبور.
يخطئ بعض الجغرافيين إذا اعتبروا أن جزءا من السواحل العربية كان خاضعا لملوك الفرس، بل العكس هو الصحيح، فقد ملك العرب المناطق الساحلية في الخليج من نهر الفرات إلى نهر الأندوس بأكمله، وتعتبر المستوطنات في هذه المناطق الكبيرة مستوطنات عربية يستخدم فيها الناس اللغة العربية والتقاليد العربية مثل سكان الجزيرة العربية تماما. ويقال بأن العرب استوطنوا هذه المناطق الساحلية منذ قرون، وهناك مؤشرات تدل على وجود هذه المستوطنات العربية منذ أيام الملوك الساسانيين، كما يوجد تشابه كبير بين حياة السكان القدماء للمنطقة وحياة العرب المعاصرين.
الخبراء يفرقون بوضوح بين عرب الساحل الشرقي والسنة العجم في إيران الذين يطلق عليهم اسم الكنادرة ويتبعون إقليم فلامرز الفارسي، كما أنهم يفرقون أيضا بينهم وبين الأحوازيين من العرب الشيعة والسنة الذين يسكنون شمال الخليج وتدفعهم في الغالب نوازع قومية استقلال عن الاحتلال الفارسي. وإذا أضفنا إلى عرب الساحل وعرب الأحواز العرب الذين يتحدثون الفارسية في خراسان وتبريز وشيراز ومشهد وغيرها، يمكن أن نطلق عليهم جميعا لقب عرب فارس. الإيرانيون كعادتهم نفذوا عمليات تفريس واسعة للعرب في مناطقهم، وهو الأمر ذاته الذي حاولوا فعله في قرى الساحل الشرقي من خلال هجرات بشرية وفرض اللغة الفارسية على المدارس والمصالح الحكومية، وهو ما نجح إلى حد ما في تفريس مناطق كاملة من ساحل الخليج. عمليات التفريس ليست الأزمة الوحيدة التي يعانيها العرب هناك، فمشكلات الماء والكهرباء والخدمات الأساسية تمثل بدورها تحديات كبيرة لهم، مع الإهمال الذي يبدو متعمدا لمناطقهم. ورغم كل ذلك تبقى حملات القمع المتواصلة الأزمة الأكبر للعرب على الضفة الأخرى للخليج، ذلك الخليج الذي يصر الإيرانيون على تسميته بالفارسي رغم انتشار العرب على ضفتيه. ♪